إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان أجهزة متعددة يحفظ الله بها كيانه، فجهاز للهضم وجهاز للتنفس وجهاز لتحريك الأجهزة وهو الجهاز العصبي، وهكذا أجهزة متعددة، وخلق له جهازا به يتعلم، به يعي، به يعرف، ذلك هو جهاز العلم الذي خلقه له وهو في بطن أمه، وبدونه ما كان يمكنه أن يتعلم معلومة واحدة. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وشكر المولى جل وعلا على هذه الأجهزة وعلى الجهاز الذي به نتعلم، وأن نستعمل هذا الجهاز فيما خلق له، في أن نتعلم به. وأول علم يجب أن نتعلمه هو أن نعلم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نثني عليه بالخير كله. ولذلك ولأن الله خلق فينا أجهزة للعلم بها نعلم، فقد جعل لنا مصادر للعلم منها نتعلم، فبث في الوجود كله آيات تدل عليه وتعلمنا به وتعرفنا بصفاته، فالأرزاق وتدبيرها تشهد بأنها من صنع الرزاق، والعلم يشهد أنه من، والعلم الذي يشاهد في بناء وتركيب ونظام وسير كل مخلوق يشهد أنه من صنع العليم سبحانه، وبناء كل أمر على خبرة ودقة يشهد أنه الخبير سبحانه، وأن الخبير هو الذي أتقن وأبدع جل وعلا. وهكذا كل صورة محكمة بديعة تدل على أنها من صنع المصور البديع، وأكمل لنا العلم فبعث لنا الرسل عليهم الصلاة والسلام ليكملوا معرفتنا بربنا وخالقنا، وليدلونا على الأمر الذي ينتظرنا بعد موتنا. فما الحياة الدنيا؟ ما قيمتها؟ هي أيام ستنتهي، وإذا انقضت وأصبحت على حافة قبرك وبقي لك دقائق أو دقيقة من هذه الدنيا، عندئذ ستعلم أنك كنت واهما مغرورا، وأن الدنيا غرتك طوال حياتك هذه، وأن السؤال الأعظم وأن العلم الأهم هو أن تعلم إلى أين تسير، ما الذي ينتظرك؟ أحقا تلك الجنة بأوصافها كما وردت في كتب في كتاب الله؟ أحقا تلك النار؟ كل هذه أسئلة تلح على عقل الإنسان، فلا بد له أن يعلم ذلك، ولا بد له أن يعرف مصيره بعد أن يعرف ربه، ولا يكون له ذلك إلا إذا عرف صدق رسول الله، صدق المخبر الذي أخبره بذلك، وصدق الرسول الذي نقل إليه هذا العلم. ولذلك أيد الله رسله ببينات تصدقهم وتشهد بأنهم ما كذبوا وأنهم قالوا عن الله الحق. هذه البينات تحدث العلم وتحقق اليقين، وشاء الله جل وعلا أن يجعل بينة كل رسول متناسبة مع فترة رسالته، فالرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم معجزاتهم وبيناتهم حسية يراها الناس، يرى الناس عصى سيدنا موسى عليه السلام، ويرى الناس سيدنا عيسى عليه السلام وهو يحيي الموتى، فإذا شهدوا ذلك علموا أن هذا لا يكون إلا من عند الله، فشهدوا للرسول بالرسالة. فإذا جاء جيل آخر شاهد ما شاهد البينة وإنما سمع ممن شاهد البينة، آمن وصدق لأنه يرى الحاضرين جميعا يشهدون بأنهم شاهدوا. فإذا جاء جيل ثالث سمع ممن شاهد، ممن شاهد، بدأ الضعف في أثر تلك البينة. فإذا تطاولت الأجيال وأصبح الإنسان لا يرى إلا الرواية بين يديه، يسمع ممن سمع ممن سمع ممن سمع ممن سمع ممن شاهد، قال لربما حدث شيء ألا لا أدري. وبدأ الخلل يتطرق إلى الاعتقاد، وبدأ الضعف ينساب إلى النفوس. وعندئذ يبعث الله رسولا جديدا يجدد الله به البينة ويحيي به الحجة ويجدد به الدين بعد أن يبدأ في الاندراس والتحريف والتبديل. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، هذه 1400 عام قد مرت ما جاء رسول، والرسل كانوا يتتابعون ويتعاقبون، وأطول مدة جاءت بين رسول ورسول هي تلك الفترة بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في حوالي 500 عام. ها نحن اليوم أمام 1400 عام ولا رسول، ولن يأتي رسول، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فكيف تقوم بينته؟ والرواية الآن تحتاج منا إلى سند طويل. لو كانت بيناته صلى الله عليه وسلم حسية فقط، وله بينات حسية وهي ثابتة بأدق الضبط والنقل والحفظ الذي عرفه الإنسان، ولكن يتطلع الإنسان دائما إلى شيء يراه وإلى شيء يحسه وإلى أمر يختبره. فجعل الله بينة محمد صلى الله عليه وسلم باقية موجودة إلى قيام الساعة، هي هذا الكتاب الكريم، هي هذا القرآن العظيم. فلو سألت نصرانيا أو يهوديا أرني معجزة عيسى ومعجزة موسى، هل أستطيع أن أشاهدها اليوم؟ قال لك اليهودي والنصراني لا، ليس لك من المعجزة إلا الرواية. ولكنك لو سألت مسلما هل تستطيع أن تريني معجزة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لك نعم، إن المعجزة موجودة وإن البينة حاضرة مستمرة وباقية إلى قيام الساعة، إنها القرآن العظيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وجعل الله البينة في القرآن منه شاهدة على صدقه، فجعل الرسالة وجعل البينة شيء واحد، وكانت الرسالة من قبل شيء والمعجزة شيء آخر. فشاء الله جل وعلا أن يجمع لمحمد صلى الله عليه وسلم بين الرسالة والمعجزة في آن واحد. فالقرآن فيه الحلال والحرام، فيه البيان والهدى، وفيه المعجزة والدليل على صدقه. ويتلوه شاهد منه، ويتلوه شاهد منه، هذا كتاب الله بين أيدينا، فكيف نعرف أنه من عند الله؟ جعل الله العلامات الكثيرة الدالة على أنه من عنده، ففي فصاحته وبلاغته وفي تركيب ألفاظه بينات تدل على أن هذا اللفظ جاء من عند الله، وعلى أن هذا الكلام قد جاء من عند الله، وفي علمه الذي احتوى عليه هذا اللفظ واحتوت عليه تلك التراكيب والآيات، ما يدل على أن المصدر من عند الله جل وعلا. قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أي أنزله وفيه علمه. فالقرآن العظيم يحمل العلم الإلهي فيه ويدل على أنه من عند الله، وكل آية من كتاب الله تحمل علما في بابها وفي مجالها. إذا ارتقى علم الإنسان إلى ذلك المستوى الذي يفهم به معنى تلك الآية وحقيقة ذلك العلم الذي تحمله تلك الآية، علم عندئذ أن العلم الذي تشتمل عليه تلك الآية لا يمكن إلا أن يكون من عند الله سبحانه وتعالى. ولما كان الناس لا يستطيعون أن يحيطوا بعلم الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فكذلك القرآن الكريم لا يمكن أن يحصر علمه بكل تفاصيله حصوله ودقائقه في جيل من الأجيال، بل هو باب مفتوح وبحر زاخر لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرب، وهو له في كل جيل جديد وفي كل جيل معجزة. عرف ذلك العلماء وذكره المفسرون وحرروه وبينوه عند شرح قول الله جل وعلا ولتعلمن نبأه بعد حين، وعند قول الله سبحانه وتعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وعند قوله تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وعند قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا الأمر يسوقنا إلى سؤال مهم يهتم به طلاب العلم ويهتم به الذين يبحثون هذا الأمر. إذا ما هو هذا الجديد الذي سيضاف على معنى القرآن؟ وهل هذا يتضمن أن السابقين ما عرفوا القرآن ليعرف بعد ذلك؟ نعم، الآية تقول وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونه. فما هو الذي وعدنا به بالعلم والمعرفة؟ ألم نعلم القرآن من قبل؟ ألم يعرفه الصحابة والمفسرون والعلماء؟ بلى، صدق الله، بلى، لقد كان المفسرون يعلمون حقيقة ما تحمله تلك الآيات، لكن التأويل أبناء الإسلام، لكن تأويل القرآن يأتي بمعنيين. المعنى الأول هو التفسير الذي يعرف الإنسان به معنى اللفظ ومعنى الجملة وما يدل عليه السياق فيعلمه من اللفظ جليا. والتفسير بهذا المعنى والتأويل بهذا المعنى جاء في مثل قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هذا تفسير تلك الأحداث التي لم تستطع أن تصبر عليها. وجاء في حديث في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومجاهد رضي الله عنه يقول لقد قرأت القرآن على عبد الله بن عباس آية آية فلا نمر على آية إلا وهو يشرح لي تفسيرها. سؤال الآن، فهل كان هذا التفسير يشتمل على التفاصيل والدقائق لما سيكون في الجنة وفي النار؟ آيات كثيرة تصف الجنة وآيات كثيرة تصف النار، فهل نحن الآن نعرف دقائقها وتفاصيلها وما يصاحبها؟ لا شك أننا عندما نشاهد الجنة سنرى أشياء كثيرة ليست في بالنا الآن ولا تخطر على أذهاننا الآن، ولكن الآيات تدل عليه، غير أن المشاهدة ستزيدها تفصيلا. مثال، جاء شخص ووصف لك مدينة فضائية فقال لك في المدينة الفضائية مواصلات وتليفونات بالإشارة وأزرار سيصف لك وستتخيله وستعرف من كلامه ماذا يقصد. لكن لو زرت المحطة الفضائية فهل ستجدها كما تصورتها أم أنك ستجد تفاصيل دقيقة أضيفت إلى علمك وزادت من معرفتك؟ لذلك سيدنا يوسف عندما رأى في المنام رؤيا كان يعرف معناها، ووالده قال له اخفها، لكن ظروفها وأحوالها وتفاصيلها لم تكن معلومة. التفاصيل، أما الرؤيا في الجملة فقد عرفت، وقال له لا تذكرها، لا تقصص رؤياك على إخوتك. فلما فرقت. قال يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. فإذا التأويل يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى التحقيق. المعنى معلوم، ولكن التحقيق يبقى حاملا لشيء زيادة عن تلك الرؤية، عن ذلك السماع. فالسماع من آيات الله معلوم، ولكن المشاهدة تزيد الأمر تفصيلا وتوضيحا وجلاء. فإذا زاد جلاء ووضوحا وتفصيلا تحقق وتأكد الذي كان قد علم باللفظ. لذلك قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. تأويله أي تحقيقه ووقوعه. ها نحن ذا نقرأ قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اثنين، وأنبتت من كل زوج بهيج. الذي كان في ذهني عندما أقرأ هذه الآية: ينزل عليها الماء يهزها، يعني الله قال يهزها، خلاص يهزها، كيف يهزها؟ كيف يهزها؟ كيف تكون؟ يمكن يهزها عندما تخرج البذرة، عندما تخرج الشجرة أو الزرع. وربت يعني النبات ينمو، ونلاقي الأرض كبرت بالزرع، ربت. وأنبتت يعني طلعت الزرع. هذا الذي يبدو. فلفظ اهتزت معروف ولا مش معروف؟ اهتزت، كانت ساكنة فقط تهتز. فأنا وأنت كل واحد دور له هزة من رأسه، من رأسه ومن علمه ومن فهمه. الآن تقول اهتزت، فهذا يقول اهتزت لما نزل الماء يهزها ويمشي بينها، وهذا يقول اهتزت لما طلع الزرع. فاهتزت لما طلع الزرع واهتزت لما نزل الماء، هذا حقك وحقي من رؤوسنا، من علومنا، من تصرفاتنا، من أفهامنا. لكن اللفظ اهتزت معلوم بلغة العرب، ليس مجهول، ليس بلغة صينية ولا هندية ولا لغة غير معروفة، معروف. اهتزت، ربت، نما، ومنها الربا. لكن الربا هذا حرام، الربا حرام، لكن ربا سمي ربا لأنه زيادة المال بغير حق. فربت يعني زادت، فربت مفهومة، لكن ربت أنا وأنت كل واحد يفهمها على حسب اللي دراسه. فقال ربت يعني زاد الزرع، يعني طلعت الزرع وكبرت، وكبر الزرع فأصبحت تنمو هكذا. وأنبتت من كل زوج بهيج، طلعت الزرع. ماذا يقول علم الزراعة وعلماء الزراعة؟ في المؤتمر العالمي الأول الذي عقد في إسلامباد قبل شهرين، وقف عالم من علماء النبات اسمه الدكتور قطب عامر فرغلي، أستاذ النبات، وهذا اختصاص. فقلت: تعالوا لنرى معاني هذه الكلمات الثلاث: وترى الأرض هامدة، ساكنة مش حركة، همد يعني سكن مش ولا حركة، فإذا أنزلنا عليها الماء، قالوا جئنا نفتت التربة الطينية، نفتتها، فتتناها 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 لما وصلنا إلى حبيبات، آخر شيء فيها حبيبة. شفتم الحبيبات حق الصابون البودرة؟ هذه كبيرة، هذه زي الجبل بالنسبة للحبيبات التي يتكلم عنها علماء النبات. حبيبات صغيرة مثل هذه، شرحوا ودرسوا الحبيبات هذه ايش فيها، فوجدوا فيها طبقات، صفائح، صفائح مرصوصة بعضها فوق بعض في الحبيبة. كم قطر الحبيبة؟ كم قطرها؟ الحبيبة قطرها من طرف لطرف 3/1000 من المليمتر، 3/1000 من المليمتر. وكل التربة هذه مادتها الأصلية حبيبات، وبينها صفائح. شفتم البرق الذي في السماء؟ هذا كهرباء، وسنتحدث عنه. كهرباء يحدث برق. المطر عندما ينزل إلى التربة فيه يحدث شحنة كهربائية في الحبيبات. فالشحنة الكهربائية توجد حالة من التنافر بين الحبيبات، فتجد حبيبات التربة كلها ترتعش، تهتز. أنت ما تشوف، ما ترى، لكن هذا واقعها، هذه قياساتها لتنافر. شفت المغناطيس لما يجذب الحبيب إليه؟ هكذا تنشأ حالة شبيهة بهذه، مغناطيس يجذب من هنا ومغناطيس يجذب من هنا، فتبقى الحبيبة في اهتزاز بين هذه القوى، اهتزاز. وعندما ينزل الماء بدقائقه يقابل الحبيبة، فشيء يلطمها من جهة، فالشيء من الماء يحركها يمين والثاني جاي شمال، وهكذا تهتز. هذا الاهتزاز يسمح لمرور الماء بين الصفائح، فيدخل الماء بين الصفائح. فإذا دخل الماء بين الصفائح نمت وربت، ربت الحبة وزادت، فيدخل الماء ما بين هذه الصفائح فتربو. في بعض أنواع الطين الإسفنجي يزداد حجم الحبة الطينية 10 أضعاف. لذلك المهندسون لما يجوا يبنوا عمارات يتأكدوا هل هذه العمارة مبنية على أرض لا تتشرب الماء بكثرة إذا نزل عليها ماء، لأن هذه الطين تقلب عمارة بكلها، تقلب العمارة عندما تنمو وتربو. اهتزت وربت، فلما ربت بماذا ربت؟ بالماء الذي دخل فيه. فإذا دخل فيها الماء تكون غلاف يحيطها ويحيط الحبة، وبهذا تصبح الحبيبة الطينية مخزن للماء، خزان ما يضيع في الأرض تحت، ما ينزل تحت، يحفظه الله في التربة. وبهذا توجد الخزانات المائية في التربة الكافية لإمداد النبات بالماء عند نموه. لذلك قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لا شك أن هذا الكشوف تزيد معرفتنا بمعنى اهتز، وتزيد معرفتنا بمعنى ربا، تزيده وتوضحها، وتزيد انتباهنا وتعرفنا بمعنى وأنبتت من كل زوج بهيج. لذلك علماء السلف لهم منهج عظيم، لهم منهج عظيم في آيات الصفات. يقولون في آيات الصفات نفهمها كما جاءت عن الله في القرآن، لا نؤولها ولا نعطلها ولا نبتكر من رؤوسنا كيفيات، لأن الكيفيات لا نعلمها. فصفات ربنا أعظم وأجل من الكيفيات التي نتخيلها في أذهاننا، ولله المثل الأعلى. فكذلك الكيفيات في الأمور الكونية التي لم يرها الناس ولم يشاهدوها تبقى كيفيات من عندهم بحسب علومهم وثقافتهم. لذلك وعد الله أنه سيكشف للناس تلك الكيفيات وسيريهم تلك التفصيلات، فإذا رأوا تلك الكيفيات ورأوا تلك التفصيلات علموا أن هذا الذي جاء في كتاب الله هو الحق. تقدم 6-4 من علماء الأرصاد في المؤتمر ببحث استمروا فيه 6 أشهر وأنا معهم 6 أشهر وهم يبحثون عن تفسير قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. قالوا بقية الآية: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد السنا برقه يذهب في الأبصار. هذه الآية كل لفظ كل حرف معجزة، كل لفظ كل حرف معجزة. ألم تر أن الله يزجي سحابا، العملية الأولى يزجي، الإزجاء في لغة العرب هو الدفع برفق، جاءوا بصورة مأخوذة بالأقمار الصناعية تبين أزع السحاب وهو يبدأ يتكون ثم يساق إلى أين؟ إلى خط اسمه خط التجمع، خط التجمع. فإذا ألم تر أن الله يزجي سحابا أي يدفعه برفق، وهكذا الحال يبدأ قصة هذا السحاب بتكوين قزع السحاب المتناثرة ثم تساق برفق إلى خط التجمع. فإذا وصلت إلى خط التجمع تجمعت وتآلفت، وهذا هو اللفظ الثاني: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يؤلف بينه. كانت كل سحابة منها كائن مستقل وتنظيم مستقل وتركيب مستقل، فلما اجتمعت أخذت تركيبا واحدا. يقول علماء الأرصاد: لا يمكن أن يحدث التأليف إلا بعد أن يحدث السوق. مش ممكن يؤلف بينه تجي قبل يزجي، لابد يبدأ بيزجي. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. إذا جئت بالماء وسخنته حتى فار يفور، ما الذي يحصل للماء؟ يتحول إلى بخار، تراه يطير في الهواء. لماذا طار في الهواء؟ يجيبون: لأنه أخذ حرارة من النار التي تحته فأعانته على النشاط والحركة فطار فوق، وطلع الماء في صورة بخار ماء. الماء اللي كان في القدر حقك يطير فوق قدام عينك عندما تزيد الحرارة له. قالوا: فإذا رفع إلى أعلى تكثف، تحول من بخار إلى قطرات إلى سائل ويرجع مرة ثانية. عندما يتحول الحرارة التي كانت مخزونة فيه تنطلق حرارة، هذه الحرارة تسخن الجو فوق في منطقة التجمع. فإذا سخن الجو ارتفع الهواء فوق، فجاء الضغط الهوائي من أسفل فيرفع السحابة فيركمها ركما. رقم ثلاثة: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، يركمه ركما.